بسم الله في صوت بسم الله في صوت في صوت الفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، فاستكمالا لما بدأناه من القراءة ومن الوقفات مع الدروس التربوية المستفادة من كتاب الأدب المفرد أو صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب عقوق الوالدين. ثم ذكر حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال وعن أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا. ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. هذا الحديث يحذر من أمر عظيم. هذا التبويب تبويب له فائدة عظيمة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث بقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. فهذا فيه دليل على أن الكبائر بركات وليست درجات. فالكبائر بركات لأنها كلها في النار، لأن الكبائر إن لم يكن صاحبها منها ويعصمه الله تبارك وتعالى يدخل النار والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني أعظم هذه الكبائر التي حرمها الله تبارك وتعالى وأعلاها وأشدها حرمة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكرر الأمر ثلاثا حتى يفهم السامع، بمزيد الاهتمام حتى يفهم السامع ولمزيد من الاهتمام حتى ينتبه كل من يسمع حديثه صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر جلد. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تأمل في هذا الربط العظيم بين الإشراك بالله تبارك وتعالى وبين عقوق الوالدين. فقد وافق ذلك القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر بتوحيد الله عز وجل، وهو نهي عن ضده وهو الشرك. ثم وبالوالدين إحسانا ونهي عن ضده وهو العقوق. فإذا تأملت في هذه الآية وجدت أن الآية تأمر بالتوحيد وتأمر بالبر، والحديث ينهى عن الشرك وينهى عن العقوق، وهذا بمفهوم مخالفة ذات. فالمعنى ها هنا وها هنا واحد بإذن الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى وكلهم شوق. قالوا: بلى وكلهم شوق. ليعرف ويتعرف كل واحد منهم على ما كان على هذا الأمر العظيم حتى لا يقع في هذا الحرج. عرفت الشر لا للشر أعرفه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكثر الكبائر؟ كلهم يحتاج أن يسمع، وكلهم يحتاج إلى مزيد علم، كلهم يحتاج إلى مزيد علم، وكلهم يحتاج إلى أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا، ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال أصحابه صلى الله عليه وسلم: ليته سكت. وعاهدتكم أن أتناول في هذه الدروس، عاهدتكم أن أتناول في هذه الدروس الدروس التربوية المستفادة من هذه الأبواب ومن هذه الأحاديث، لأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها فوائد، والله الذي لا إله غيره، ما خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إلا وفيها شفاء لكل مسلم، ما خرج من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حرف إلا وكان ذاك الحرف من أسباب نجاة المسلم في الدنيا من كروبها ومن آلامها وما فيها من أحزان وأثار، وفي الآخرة من الشدائد والأهوال. أعاذنا الله وإياكم، أعاذنا الله وإياكم من النار، من الآخرة وما فيها من أهوال، هو ولي ذلك والقادر عليه. لو تأملت في هذا الحديث، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك، وليس هذا هو موطن الكلام عن الشرك، لأن الإمام قد بوب بباب العقوق، بباب عقوق الوالدين. لعل الله عز وجل أن ييسر لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن الشرك وعن خطره وعن حقيقته وعن ضرره على الأمة. ولكن لأننا نتكلم عن العقوق، أحببت أن أبحث بحث، أو أحببت أن أتناول الأمر بمبحث جاد. ما هي أسباب العقوق الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم؟ لأننا كثيرا ما نسمع ولد عاق، بنت عاقة، نسمع هذه المعاني ولا نعرف من أين أتانا هذا العقوق. وقد أمرنا ديننا الحنيف، قد أمرنا ربنا تبارك وتعالى الكريم المنان، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته، أمرنا بالبر ونهانا عن العقوق. فمن أين أتانا هذا العقوق؟ الله تبارك وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم، وعلمنا في أحاديث سنة نبينا الأمين، أن البر طريق الجنة، وما زال العبد يبر والديه حتى يدخل الجنة وحتى يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى، لأن رضا الوالد من رضا الرب وسخط الوالد من سخط الرب، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هي الأسباب التي تسبب هذا العقوق؟ ما هي الأسباب التي خرجت بهذه الأمة عن مسارها الصحيح؟ ما هي الأسباب التي جعلت أبناء هذه الأمة وبناتها يخرجون من البر إلى العقوق، يخرجون من الهدى إلى الضلال، يخرجون من النور إلى الظلمات، يخرجون من حياة الإيمان وحب الوالد والوالدة إلى العقوق والعصيان والعياذ بالله، حتى وصل حال بعضهم أن يسب أباه أو يسب أمه أو يلعن أباه أو يلعن أمه، بل والله الذي لا إله غيره يحدث ما هو أكثر من ذلك. سمعت من بعض الدعاء أن أحد الشباب اتصل عليه وكان على قناة من القنوات الفضائية، فقال: يا شيخ، أنا الابن الوسطاني لوالدي، ووالدي رجل طيب، أو كان رجلا طيبا، وكان يعطي أخي الأكبر ويعطي أخي الأصغر من ماله الشيء الكثير، أما أنا فكان يبخل علي، وما كان يبخل علي لأنه بخيل، ولكن كان يبخل علي لأنه كان لا يراني أن أصلح ولا يصلحني هذا المال، لأني كنت عاصيا لله تبارك وتعالى، وكنت أفعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، فكان والدي رحمه الله يحجب المال عني حجبا حتى لا أستعين بهذا المال على معصية الله تبارك وتعالى. يقول ذلك الشاب: حتى ولكني لم أكن أفهم هذا الأمر، كنت أفهم أن والدي يمنعني هذا المال وأنه يمنعني حقي وأنه يعطي إخواني ويحرمني. يقول: حتى جمعني الله عز وجل به في يوم في الدار أو في البيت وكنا وحدنا في هذا البيت، فطلب مني والدي أن آتيه بكوب من الماء، فذهبت وأتيت بكوب الماء، وكانت فرصتي، لعب الشيطان برأسي ووضعت السم لوالدي في الماء، وكان والدي رجلا مسكينا مريضا بالقلب، فأعطيته الماء المسموم، فشرب الوالد من هذا الماء، فخر صريعا على الأرض، فنقلوه إلى المستشفى، فما أن وصل إلى المستشفى حتى مات، وما علم أحد حتى هذه اللحظة أنني قاتل والدي، بل إن تقرير المستشفى قال مات بذبحة قلبية. ما تخيل أحد أن والدي مات بسبب السم، ما أحد يعرف هذا الأمر إلا أنا. والآن مر على ذلك الأمر 5 سنوات، كلما تذكرت هذا الأمر لا أسمع ولا أرى ولا أكاد أنام. سبحان الله، لا أستطيع أن أنظر في وجه أبنائي، لأني كلما نظرت إلى وجوههم تذكرت أنني قاتل والدي، وأن الله تبارك وتعالى سينتقم مني، وأنا الآن أسأل ماذا أفعل. سبحان الله، تخيلوا هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدا بهذا الشاب أن يفعل هذه الفئلة الشنعاء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه الأقرع بن حابس يوما يقبل صبيانه، فقال الأقرع: يا رسول الله، أو تقبلون صبيانكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أصنع لك إن كان الله قد نزعته وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأقرع بن حابس: وما أصنع لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. نزعت الرحمة من قلبه، ووصف بهذا الوصف لأنه لا يقبل أبناءه. فماذا لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي وضع السم لوالده في الماء؟ فماذا عساه صلى الله عليه وسلم أن يقول؟ فماذا عساه صلى الله عليه وسلم أن يرد على هذا الذي قتل أباه ظلما وعدوانا، لأنه منعه مال ومنعه حطام من حطام الدنيا، وما منعه إياه إعراضا عنه أو إذلالا له، إنما منعه عنه كما يمنع الطبيب المريض الطعام والشراب خوفا عليه وخوفا على حياته. فما هي الأسباب التي وصلت بنا إلى هذه المرحلة؟ نحتاج أن نتأمل ونحتاج أن نتناول الأمر بشيء من التربوية، نعلم ونتعلم ما هي الدروس، حتى يتعلم كل واحد منا، حتى يتعلم كل والد منا كيف يربي أبناءه على المعاني الإيمانية، وكيف يربي أبناءه على البر لا على العقوق. لهذا الأمر أسباب عظيمة، جمعت منها ما يسره الله تبارك وتعالى لي، وما كتبه أهل العلم، وما كتبه المربون، وما كتبه العلماء الصالحون، حتى ليسر الله تبارك وتعالى لنا هذا الأمر، ونستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الأمر، ونعرف كيف نربي أبناءنا وعلى ما نربيهم، حتى لا نقع فيما وقع فيه الكثير والكثير من الناس. فأول هذه الأسباب مستعينا بالله تبارك وتعالى، أول الأسباب التي تسبب حقوق الأبناء للآباء، أول هذه الأسباب التي تسبب حقوق الأبناء للآباء الجهل. فالجهل داء قاتل، والجاهل عدو لنفسه. فإذا جهل المرء عواقب العقوق العاجلة والآجلة، وجهل ثمراته المرة، وجهل ثمرات البر العاجلة والآجلة، قاده ذلك إلى العقوق وصرفه عن البر. فالجاهل عدو نفسه كما كانوا يقولون. فالإنسان عندما يجهل قيمة والديه، عندما يجهل قيمة هذا الوالد وقيمة هذه الوالدة، عندما يجهل أمر الله تبارك وتعالى ووصية الله تبارك وتعالى بالوالدين، فإنه لا محالة يقع في العقوق. أدلل على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى واصفا للكفار: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ما قدره المشركون حق قدره، فوقعوا في ذلك الظلم العظيم، وقعوا في الشرك وفي الكفر والعياذ بالله. فكذلك الذي لا يعرف قدر والديه فإنه يقع في العقوق، ويهون عليه والديه، ويهون عليه أبوه، وتهون عليه أمه، فيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى من العقوق، ويقع فيما حرم الله تبارك وتعالى من الجهل على والديه ومن الاعتداء على حقوقهما، فيعتدي عليهما ظنا منه أنه سيفلت بهذه العقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر كما في الصحيح: ما من ذنب إلا ويعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل البغي والعقوق. يعني ما من ذنب إلا ويعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة مثل البغي والعقوق. فالجهل الذي يتربى عليه الأبناء كثيرا من الآباء وكثيرا من الأمهات، لا يربي ولده على أن يتعلم العلم الذي ينفعه، على أن يتعلم كيف يضر أباه وكيف يضر أمه. تأمل، رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا المعنى. يأتيه الرجل فيقول: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كيف تتربى على هذا المعنى الإيماني الجميل، كيف تتربى على هذا المعنى الإيماني الجميل، أن يعظم الوالدين، وأن يكن للوالدين دور في حياته، وأن يكن لوالديه أهمية عظمى. يأتيه الرجل يقول: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فتركت أبواي يبكيان. فيقول صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. انظر، لأن الجهل بقيمة الوالدين أمر عظيم. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس ذلك الأمر. فالجهل داء قاتل. فإلى كل والد وإلى كل والدة: ارفعوا عن أبنائنا الجهل، ارفعوا عن أبنائنا وبناتنا الجهل. ولكم تمنيت والله الذي لا إله غيره، ولكم تمنيت وما زلت أتمنى وأدعو الله تبارك وتعالى أن تجد هذه الأمنية مجالا أو طريقا إلى من ينفذها. أتمنى من الله تبارك وتعالى أن يعمنا في بلاد الإسلام، كل بلاد الإسلام، كل بلد ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يجعل في تعليمنا لأبنائنا منذ الصغر كتاب أو باب يعلم فيه الأبناء كيف يمرون آباءهم، وكيف يكونوا صالحين مع آبائهم، وكيف يكونوا صالحين مع أمهاتهم، ويتعلموا تعليما عمليا كيف يكونوا صالحين، وكيف يكونوا صادقين في برهم لآبائهم وفي برهم لأمهاتهم، حتى نرفع هذا الجهل الذي سبب الكثير والكثير من العقوق للوالدين. حتى أن أم مظلومة ترفع شكواها إلى الله تبارك وتعالى، وتدعو الله تبارك وتعالى أن يأخذها أو يقبض روحها من شدة ما هي فيه، ومن شدة ما تلاقيه من هجر أبنائها لها ومن تركهم إياها. تسأل الناس، هذا يعطيها وهذا يردها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أبناءنا جميعا، وأن يعلمهم الأمر، أن يعلمهم البر، وأن يمنعهم العقوق. كذلك من الأسباب، من كان عنده يعني من الإخوان أو الأخوات من كان عنده القدرة يكتب هذه الأسباب على التيكت حتى يستطيع البعض أن يحفظ هذه الأسباب. ذكرت أن أولها الجهل، ثاني هذه الأسباب سوء التربية والعياذ بالله، سوء التربية من الوالدين لأنهما لم يربي أولادهما على تقوى الله وعلى البر والصلة وعلى معالي الأمور، فإن ذلك يقودهم إلى التمرد والعقوق والعياذ بالله. سوء التربية من الوالدين، سوء التربية من الوالدين يسبب والعياذ بالله يسبب عقوقا لا حد له، لأن كثيرا من الآباء وكثيرا من الأمهات يخطئ في تربية أبنائه، فتراه إذا ما استقام عود الولد أو عود البنت يذهب به إلى المدرسة الإنجليزية أو إلى الحضانة التي تعلم اللغة الإنجليزية وتعلم آداب الغرب، هذا للمستطيعين. أما الفقراء والمساكين فإنهم يتعاملون مع الأمر بشيء من بشيء من عدم اللامبالاة، فإنهم لا يبالون كيف يربون أبنائهم وعلى ما يربون أبنائهم، فإنهم يتكلمون بكل الكلمات الصحيحة والسقيمة أمام أبنائهم. والولد كالإسفنجة يشرب من كل ما حوله، فتراه إذا سمع والده أو سمع والدته تتكلم بكلام فإنه يلقط من هذه الكلمات ويخزن في ذاكرته، ثم إذا جاء الدور عليه أن يتكلم أخرج من هذا المخزون، وتراه يخرج مخزونا عفنا والعياذ بالله. فسوء التربية من الآباء وسوء التربية من الأمهات يوقع الأبناء في العقوق. ترى كثيرا من الآباء يفرح عندما يبدأ ولده في الكلام فيقول له يا فلان أو يا ولدي أشتم أباك، أشتم أمك، قل لفلان يا حمار، قل لفلان يا كذا، قل لفلان يا كذا، مما يوقع الولد في حب السب وفي حب الشتم والعياذ بالله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس فيقول يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. انظر إلى الفارق كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس على مراقبة الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك. وكثيرا من الآباء وكثيرا من الأمهات يعلم الولد التطاول على الأب، التطاول على الأم، التطاول على الإخوان وعلى الأخوات، لا يربيه على تقوى الله تبارك وتعالى، بل يربيه على الكذب، بل يربيه على الغش، بل يربيه على النفاق، ويمتدحه عندما يفعل فعلا شنيعا يمتدحه بذلك. فقراه إذا كذب على صاحبه أو خبأ شيئا من صاحبه فإن أبوه أو أمه يفرحان به ويمتدحانه ولا يزجرانه على هذا الفعل، فينشأ هذا الطفل على حب المكر والخديعة والخيانة والعياذ بالله. فإذا ما رباه أبوه على قول الصدق، إذا ما رباه أبوه على عمل البر، إذا ما رباه أبوه على تقوى الله تبارك وتعالى أن يجعل بينه وبين محارم الله تبارك وتعالى وقاية، فإن ذلك الغلام ينشأ بارا بوالديه، ينشأ بارا بوالديه، صالحا في مجتمعه لا يجهل على أحد أبدا، ويبر الناس كل الناس، وأولى الناس ببره أبوه وأمه. فسوء التربية عليه عامل الرئيس أن يربي الوالد وتربي الوالدة أبناءهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم. إذا لابد وأن نؤدب أبناءنا وأن نعلم أبناءنا كيف يكونوا تقاة لله تبارك وتعالى، كيف يكونوا صالحين، كيف يكونوا مؤمنين، كيف يحققوا المعاني الإيمانية. تخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. كثيرا من الأباء لا يحفظ ولده شيئا من كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينشأ هذا القلب، قلب هذا الولد قلبا خربا. فماذا تنتظر من قلب خرب؟ ماذا تنتظر من هذا القلب الخرب؟ ماذا سيكون منه من هذا القلب الخرب؟ لا يكون ولن يكون منه إلا العقوق. هذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة الله تبارك وتعالى الماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فإذا ما رب أحدنا ولده على تقوى الله وعلى حب الله وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان البر كل البر، وكانت السعادة كل السعادة للوالدين في الدنيا والآخرة، لأن الولد الصالح ينفع أبويه في الدنيا وينفع أبويه بعد الممات، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. فصلاح الأبناء من أسباب البر وفساد الأبناء من أسباب العقوق. كذلك من أسباب هذا العقوق التناقض العجيب الذي يحياه الآباء والأمهات أمام أبنائهم. التناقض في شخصية الوالد وفي شخصية الوالدة، فإنهما يزرعان في أبنائهما تناقضا عجيبا. فترى الوالد كثير الصلاة كثير الصيام أمام الناس، تراه حاجا معتمرا ذاكرا طيبا صالحا أمام الناس، ثم إذا دخل إلى داره ظهر بمظهر الخائن، ظهر بمظهر الكذاب، ظهر بمظهر المنافق، ظهر بمظاهر شتى، وشتان شتان بين الحالة الأولى والحالة الثانية، وفرقان فرقان بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. عندما يكون مع أهل الصلاح فهو يظهر بأمظهر أهل الصلاح، فإذا ما اختلى بنفسه وجلس في داره انكشفت عوراته وظهرت سوآته، فيحدث عند الأبناء تناقض عجيب. لذلك ينشأ الولد لا يسمع ولا يطيع لأبويه. لماذا؟ لأنه يعرف عن والديه الشيء الكثير، وذلك يعكس على نفسيته، وذلك يظهر على سلوكه، فتراه ينظر إلى والده باحتقار. لماذا؟ لأن والده مخادع، وأن والده رجل كذاب، فتراه يفعل ذلك مع أبيه فعلا بفعل، كلمة بكلمة، وحرفا بحرف. إذن لابد للآباء أن يظهروا بمظهر الاستقامة أمام أبنائهم حتى يتربى الأبناء على هذا المعنى. ولي في ذلك أدلة كثيرة، أذكر منها قول الله تبارك وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأذكر منها قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تأملوا في هذه الأدلة، لو أن الإنسان استقام على أمر الله، استقام كما أمر الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فإن الله تبارك وتعالى يجعل حياته كلها رغدا وحياته كلها هناء. فإذا لم يكن هناك تناقض بين أقواله وأفعاله، بين تصرفاته في الداخل وفي الخارج، نشأ أبناؤه مستقيمون على كتاب الله، صالحون في أنفسهم صالحون في غيرهم. كذلك من أسباب العقوق كما ذكر بعض إخواننا وكتب لنا، من أسباب العقوق الصحبة السيئة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة السيئة من علامات السوء، لأن الشر لا ينبت إلا الشر، والخير لا ينبت إلا الخير، وكل إناء ينبح بما فيه. فإذا امتلأ الإناء حب لله ولرسوله، إذا امتلأ الإناء صلاح وتقوى لله عز وجل، نضح ذلك على بدن العبد. فكذلك الطفل إذا ما ربيته مع أصدقاء السوء الذين يشربون المخدرات ويشربون المحرمات من السجائر والدخان وغيره، الذين يمارسون عادات محرمة ويفعلون أمورا لا أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فماذا ستنتظر منه إلا العقوق. وقرأت مرة أن أحد الأبناء دعاه أصحابه يوما فشرب معهم المخدرات، ثم دعوه في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فلما أراد أن يجامل أصحابه على أو ببعض المخدرات ما كان عنده من المال، ذهب إلى أمه المسكينة فطلب منها المال، عرفت أنه سيأخذ هذا المال للمخدرات، فأبت أمه رحمها الله، فعمد إليها وهي تصلي ساجدة وذبحها بالسكين، وسرق المال وذهب وشرب الخمر وشرب المخدرات مع أصحابه. ثم بعد ذلك علم الناس بجريمته الشنعاء ودخل السجن وأعدم في ذلك الأمر. قتل أمه من أجل ماذا؟ من أجل أصحاب السوء الذين دعاهم إلى المخدرات ودعوه إليها، فنعوذ بالله من الخذلان. فانظر دائما، فتش في أبناء أولادك، فتش في أصدقاء أولادك، فتش دائما، انظر إلى من يصاحب أبناؤك من الناس. كانوا قديما يقولون: قل لمن تصاحب أخبرك من أنت، قل لمن تصاحب أخبرك من أنت. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم: قل كل يعمل على شاكلته، فالعبد إذا شاكل الصالحين كان مثلهم، وإذا شاكل العصاة والمجرمين كان مثلهم، وكل إناء ينضح بما فيه. فالحذر الحذر للآباء والأمهات، أن نربي أبناءنا على صحبة السوء وعلى رفقاء السوء. وكذلك من أسباب العقوق عقوق الوالدين أنفسهم لآبائهم وأمهاتهم، وهذا كما يقال سلف ودين. وقال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وذلك قال، ولذلك قرر الشرع الحنيف أن الجزاء من جنس العمل، فمن بر والديه بره أبناءه، من بر أبيه وأمه بره أبناءه وبروا أمهم، ومن كان صالحا مع أبيه ومع أمه قيم الله تبارك وتعالى له أبناء صالحون يبروه ويخافون عليه ويحترمونه ويوقرونه. أما إذا كان الإنسان غير بار بوالديه فلينتظر العقوق. قرأت مرة قصة أن شابا مل من أبيه الذي كبر في السن وخرف وانزعج منه، فأخذه في سيارته وذهب به إلى منطقة صحراوية، ثم لما أنزله من السيارة أمسك بالسكين وأراد أن يقتله، فقال له أبوه: ماذا ستفعل؟ قال: أقتلك لأستريح منك. قال: إن كنت فاعلا فعند هذه الصخرة لقد فعلت ذلك بوالدي منذ 40 سنة، وها أنا لا أذوق ما فعلته بوالدي. سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا ما كان الوالد والوالدة يعصون الله تبارك وتعالى في آبائهم وأمهاتهم، فإن الله عز وجل سيقيد لهم من يفعل فيهم ذلك. وكذلك من أسباب العقوق قلة تقوى الله عز وجل بين الوالدين عند الطلاق، فترى الوالد يتهم الوالدة بتهم عديدة، وتراه يفتري ويتجنى على الأم، وكذلك الأم تفعل بالأب هذا كله، حتى إذا افترقا وانفصلا افترقا أعداء، ونسي أنهما في يوم من الأيام كان بينهما ولد، فينشأ هذا الولد عاق لوالديه، إما لهما جميعا أو لأحدهما. لماذا؟ لأنه لم يرى منهما رحمة، ولم يسمع من أبيه في أمه خيرا، ولم يسمع من أمه في أبيه خيرا، فهذا مناف لتقوى الله تبارك وتعالى. والملك سبحانه وتعالى قال: ولا تنسوا الفضل بينكم، عند الطلاق لا ننسى الفضل بيننا، ونتعامل فيما بيننا بالفضل. فإذا ما تربى الأبناء على عدم الفضل، وإذا ما تربى الأبناء على الجرأة على حرمات الله تبارك وتعالى وقت الطلاق، فإنهم سيخرجون كذلك أهل عقوق والعياذ بالله. وكذلك من أسباب العقوق التفرقة بين الأولاد، التفرقة بين الأولاد، فهذا الأمر يورث لدى الأولاد شحناء وبغضاء لدى بعضهم البعض، وأيضا شحناء وبغضاء لدى أبويهم، فتراهم يكرهون أبويهم. لماذا؟ لأن الوالد يعطي على حساب الآخرين، أو أن الأمة تعطي على حساب الآخرين، وهذا أمر يسبب العقوق بين الأبناء. تخيل، ذهب النعمان الوالد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نحنت من هذا نحلة فاشهد عليها. فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور، أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور. تخيل على ماذا يربي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، على ألا يفعلوا هذا الأمر، ألا يفرقوا بين أبنائهم، لأن في ذلك تربية للجيل على العقوق والبغض للآباء والأمهات، لأن الشيطان يدخل من هذا الباب. أبوك يفضل أخوك عليك، أبوك أو إن أباك يفضل أخاك عليك، فلماذا لا تترك، لماذا لا تفعل، لماذا لا تسب، لماذا لا تضرب، لماذا لا تضرب، لماذا لا تشعرهم بوجودك. فينشأ الإنسان أو ينشأ هذا الغلام أو هذا الشاب أو هذه الفتاة على التمرد على الوالدين وعلى السب واللعن والعياذ بالله. وكذلك من أسباب العقوق ضيق العظم عند الآباء والأمهات، فهو إذا دخل المنزل لا يريد أن يسمع صوتا ولا يجد حسا، فتراه بذلك يتصرف ويفعل أمور ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. فإذا ما سمع صوتا لأحد الأبناء تراه يضربه ضربا مبرحا، أو يكسر له أنفا، أو يكسر له ذراعا، أو يفعل به ويفعل، وهذا الأمر مناف للبر تمام البر. ينبغي على الأب أن يربي أبناءه على التراحم وعلى التوادد وعلى سعة الصدر، ويربيهم على التراحم فيما بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما دخلت الشدة في شيء إلا شانه. فالإنسان وكما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق. فالإنسان لا يضيق صدره، بل بالعكس يوسع صدره ويتحمل أبناءه ويتكلم معهم ويأخذ ويحدثهم ويحدثونه ويستمع لمشورتهم ويستمع لنصائحهم. معذرة أنا أتكلم سريعا لأني يعني أبو حفص يقول أن الدرس سيبدأ بعد 5 دقائق، فإن كان الآن الساعة 11، يعني إن كان أنا أتوقف الآن وأكمل إن شاء الله وقت النقاب في مرة أخرى، وأعتذر أنني أنا المتسبب في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا لأن هذا المعاد أكمل. شيخ نور الشيخ وأيضا أقول أن من أسباب العقوق قلة إعانة الوالدين لأبنائهما على البر، فكثيرا من الآباء والأمهات لا يعين أولاده على البر، لا يشجعهم على الإحسان إذا أحسنوا، فإذا ما رأى من أبنائه إحسانا لا يشجعهم على ذلك، وإذا رأى من أبنائه تصرفا حسنا لا يثيبهم على ذلك. بالعكس، لا بد للوالد إذا رأى من ابنه برا أن يكافئه على ذلك، وأن يعطيه المكافأة على ذلك، وأن يشعره أن الذي عمله عمل عظيم. فمثلا إذا كانت أيام الامتحانات، لا بد للوالد والوالدة أن يشحن ولده وأن يرفع من همته ويقول: في نجاحك برا بي، وفي فلاحك برا بأمك. أنت عندما تنجح فأنت تسعد والديك، وأنت بذلك بارا بهما. ذاكر وانجح حتى نسعد بك وحتى نكافئ. فلا يزرع الآباء والأمهات هذا الأمر في نفوس الأبناء، فتراهم يدخلون الامتحانات ويخرجون منها وكأنهم ما صنعوا شيئا. كذلك ترى بعض الآباء وبعض الأمهات لا يحسن التصرف مع أبنائه. مثلا، لماذا لا تترك ولدك يقبل يدك؟ بعض الآباء يخجل أن يقبل ولده يده، أو أن تقبل البنت يد أبيها أو يد أمها. بعض الآباء والأمهات لا يرضى بذلك الأمر، وهذا أمر تربوي في غاية الأهمية. لماذا؟ لأن الطفلة أو الطفلة عندما ينشأ على تقبيل يد الوالد وعلى تقبيل يد الوالدة وعلى تقبيل جميل الوالد وعلى تقبيل جميل الوالدة، لا يستطيع بحال من الأحوال أن يرفع رأسه وأن يرفع عينيه أو صوته على والديه. كيف يرفع صوته وهو يقبل اليد؟ أبدا لا يكون، لأن هذان ضدان. فلو أن الإنسان أعان أبنائه على هذا الأمر، إذا سلم عليك ولدك أعطيه يدك وقل له: قبل يدي، قبل جميلي، مرة في مرة في مرة، حتى يتعود الغلام أو حتى تتعود الجارية على هذا الأمر. فإذا ما كان هذا الأمر، نشأ الأولاد في ذلة وانكسار بين يدي آبائهم وأمهاتهم من غير ألم لمشاعرهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن ذلك من حقوق الوالدين على أولادهم. فينشأ الولد معظما لأبيه ومعظما لأمه. فقلة إعانة الوالدين لأولادهما على البر من أسباب العقوق، أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من ذلك الأمر. وكذلك من أسباب العقوق سوء خلق الزوجة. سوء خلق الزوجة، كثيرا من الزوجات والعياذ بالله يسوء خلقها، وهذا الخلق السيء يؤثر على الأبناء، لأن الأمة تعيش أكثر ما تعيش مع الأبناء أكثر من الوالد. فالوالد طوال اليوم خارج البيت، يذهب يعمل ويكد ويكدح من أجل جمع المال، والمرأة هي التي تمكث مع أبنائها وتتكلم معهم. فإذا ما تربى الأبناء على صوت الأم العالي وعلى صراخها وعلى بكائها وعلى عويلها وعلى سماعهم منها الألفاظ السيئة النابية، فإنهم يتربون على ذلك فينشؤون في عقوق لآبائهم وأمهاتهم. أذكر قصة لا أدري مدى صحتها، أن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب من ولده العقوق، فأرسل عمر رضي الله عنه إليه وأتى بذلك الولد. فلما جاء الولد ومثل بين يدي أمير المؤمنين، قال: ويحك، أتعق أباك؟ قال: يا أمير المؤمنين، عقني قبل أن أعقه. قال: كيف؟ قال: لما تزوج أمي لم يحسن اختيار أمي، فتزوج من الموالي وكان أمامه الحرائر، ولم يتزوج امرأة ذات حسب ونسب، إنما تزوج أمة ضعيفة فقيرة، ولم يحسن اختيار اسمي فسماني حرقة أو محرقة، فإذا كنت في وسط الناس عيروني باسمي وعيروني بأمي، فعقني يا أمير المؤمنين قبل أن أعقه. إذن الإنسان إذا نظر إلى أبنائه إلى من سيربيهم، كانت العرف تقول تخيروا لنظفكم فإن العرق دساس، وبالمناسبة هو حديث ضعيف، تخيروا لنظفكم فإن العرق دساس معناه صحيح ولكنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فسوء خلق المرأة ينتقل إلى الأبناء لأن الطبع سراق، لأن الطبع سراق، والإنسان مقلد بطبعه. فإذا ما عاش الإنسان بين الصالحين فهو يفعل أفعالهم ويتكلم بلسانهم ويكون حاله على حالهم، وإذا ما عاش مع الفساق والفاسدين والعياذ بالله فعل فعلهم. وهذه طبيعة النفس البشرية أنها تحب التقليد. وكذلك من أسباب العقوق قلة الإحساس بمصاب الوالدين، قلة الإحساس بمصاب الوالدين. فبعض الأبناء لم يجرب الأبوة، وبعض البنات لم تجرب الأمومة، فنجد في هذه الحالة لا يأبه بوالديه، سواء إذا تأخر بالليل أو ابتعد عنهما أو أسيء إليهما، فتراه لا يفكر أبدا في أبيه ولا يفكر أبدا في أمه، ولا يشعر بما هم فيه، لا يشعر بحزنهم ولا يشعر بآلامهم. ذكرت لكم الحديث أن الرجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت إلى الغزو وقد تركت أبواي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، لأنه يشعر ببكاء والديه ويخاف على حزنهم. أتى واستشار النبي صلى الله عليه وسلم فأشار عليه صلى الله عليه وسلم بنعم الرأي وبنعم المشورة. بقيت عندي مجموعة من النقاط أضمها 25 نقطة في مظاهر العقوق، سأؤجلها لأن الحديث سيطول، وحتى لا أضيع ما بقي من الوقت لدى شيخنا الكريم فأؤجل مظاهر العقوق إلى درس قادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.